أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن أعلى الله مقامه: ولا فرق أيضا في وجوبها، أي كفارة، بين العالم والجاهل، المقصر والقاصر، على الأحوط. الأحوط راجع للقاصر، والله العالم يعني. وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل، إذن راجع للقاصر والمقصر، خصوصا القاصر، والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته من غير جهة المفطرية، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات لكنه من البديهيات أنه حرام، فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة. البحث تارة في حكم الجاهل أصل الحكم، وأخرى في حكم العالم بالحرمة من غير جهة المفطرية، الاستثناء من الحكم. أفاد الماتن في المتن أن الصحيح أن الجاهل قاصرا كان أم مقصرا لا تجب عليه الكفارة. نعم، احتاط احتياطا استحبابيا، في الجاهل من الصنفين، وجعل غير الملتفت من الجاهل هو الأوضح فيما قواه على مستوى الفتوى. أول النظر البدوي في روحية الحكم بالكفارة التي تنصرف إليها الأذهان أن الكفارة والمعصية توأمان، بمعنى أن الكفارة تتفرع على العمد والعلم، ومن الصعب بدوا أن نتصور عنوان الكفارة مع المعذورية على المستوى التكليفي، لكن هذا المنصرف في الأذهان قد يتأمل فيه، إذ لا دليل واضح على أن الكفارة ورفع العقوبة أو التخفيف منها توأمان، فقد تكون الكفارة في أصل مشروعيتها لتنافي النقص المعنوي الحاصل بسبب بطلان الصوم، وبهذا تشمل الجاهل حتى القاصر. والظاهر أن مشهور علمائنا كما نسب إليهم في غير واحدة من الكلمات ذهبوا هذا المذهب، إذ لم يروا تلازما بين المعصية والعقوبة استحقاقا من جهة والكفارة من جهة أخرى، ولذا فإنهم عمموا الكفارة إلى الجاهل بكلا قسمين. ومن الواضح أن القاصر معذور على المقدمات والنتيجة. المقصر قد يقال بأنه يعاقب على المقدمة على تركه للعلم وهو قادر على التعلم والمعرفة إذا كان مقلدا مثلا، وإذا كان مجتهدا يعاقب على تركه الفحص إذا كان مقصرا. وفي الشبهة الحكمية لا تجي الأصول الترخيصية من دون فحص كما لا يخفى. وكيف كان؟ فالذي يحسم الأمر في المقام هو الأدلة. وإذا انتفى عنوان التلازم بين المعصية الفعلية والكفارة وتصورنا وجود الكفارة في حالات النقص المعنوي الذي يتسبب به بطلان الصوم في مثل هذا اليوم، فلا إشكال ولا ريب في أنه يتسنى لنا حينئذ أن نتمسك بإطلاق الروايات السابقة التي أسسنا بها قاعدة أن كل عامد في ارتكاب مفطر من المفطرات كما يجب عليه القضاء تجب عليه الكفارة، وهذا مقتضى إطلاق تلك الروايات كما لا يخفى. لكن الماتن في مقابل المشهور وجماعة أيضا ذهبوا إلى خلاف ما عليه المشهور على قولين. الأول ما ذهب إليه الماتن وتبعه عليه آخرون من أن الجاهل غير الملتفت أي الذي يعتقد أن هذا غير مفطر إذا ارتكبه عامدا لجهله حكما لا يجب عليه التكفير سواء كان جهله عن قصور أم تقصير. والقول الثاني ما ذهب إليه البعض من أن ذلك لا يجب في القاصر دون المقصر، والوجه فيما قالوا في كلا القولين هو صحيحة زرارة أو معتبرة زرارة وأبي بصير التي تقدمت في فصل العمد، وهي الرواية الثانية عشرة من الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حيث روى الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وقد صححنا السند في غير موضع، عن محمد بن علي أي ابن محبوب، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير. رواية موثقة باعتبار علي بن الحسن كان فطحي وإن كان من جلة الثقات. قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم في شهر رمضان حرام ومفطر، في الإحرام حرام لكنه ليس مبطلا للإحرام لكن يستوجب كفارة إحرام، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني هو معتقد بالحلية عنده جهل مركب. طيب كيف الصائم يعتقد أن ذلك حلال له؟ يعني يعتقد أنه غير مفطر وغير محرم تكليفا حتى في حال الصوم، وكذلك المحرم فهو جهل، لكن جهله جهل مركب لأنه يعتقد الحلية. قال: ليس عليه شيء. واضح أنه ليس عليه شيء، يعني كأن لم يكن، يعني لا قضاء لا عقوبة لا كفارة إلى آخره. وواضح أن مثل هذه الرواية أخص موضوعا من المطلقات السابقة التي ألمحنا إليها، وعلى هذا الأساس نقيد العامد بالعامد الملتفت، لا أقول العالم، الملتفت على أقل تقدير. العامد الملتفت إذا اعتمد على حجة شرعية واقعية أو ظاهرية فاعتقد الحلية، لا إشكال ولا ريب في أنه تشمله الرواية، إذ يرى أن ذلك حلال له، كما لو قلد مجتهدا يفتي بعدم المفتي. طبعا لا يوجد شيء من هذا القبيل في موارد الرواية. أو كان يستقل عقله بذلك، عادة ما بيصير هالشيء، إذا احتمل المفطرية يحتمل الحرمة يلتفت. لأنه في الشبهة الحكمية إذا احتمل لابد أن يفحص، إذا كان مقلد لابد أن يفحص في الفتوى، إذا مجتهد يفحص في الأدلة، وقبل الفحص عليه أن يجري أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة عقلا ونقلا. هل تعلمت؟ وعلى هذا الأساس فالرواية لا تشمل إلا الجاهل بالجهل المركب كما هو واضح. وهذه الرواية اكتفى بها جملة من المحققين في المقام، لكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما تقدم أيضا في بحث العمد استدل في المقام أيضا بصحيحة عبد الصمد بن بشير، وهي الواردة في الجزء الثاني عشر من الوسائل صفحة 488، يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب واقتصر المحدث العاملي على محل الشاهد هنا، ولا الرواية طويلة، بإسناده عن موسى بن القاسم، والسند معتبر. موسى بن القاسم إمامي عدل، وكذلك عبد الصمد بن بشير، فرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج ثم لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد. واضح هؤلاء مفتو السلطة، مفتون المتعارفون في ذلك الزمان في مقابل الإمام عليه السلام، وأن علي بدنة. ثلاث أمور: واجب تشق القميص تنزله من رجليك، وحجك باطل، وعليك بدنة كفارة. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه، ما بدي تفصل بقضية الحج، فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة وقصر شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج بعد بالعمرة هذا، واصنع كما يصنع الناس، حج الحج الباقي. هذه الرواية أيضا بمقتضى عموم أي رجل ركب أمرا بجهالة، قاعدة عامة في الإحرام وغير الإحرام، فلا شيء عليه. ولا يخفى أن هذه الرواية التي لم يتنبه للاستدلال بها في المقام أكثر من محققين على أنها قاعدة عامة، مضافا إلى أنها كسابقتها تبين حكم الجاهل، تمتاز عن تلك بميزة، تنبه لها السيد الخوئي على الله مقامه، وهو أنها عامة للملتفت وغير الملتفت. فتشمل الغافل والجاهل القاصر، بل وتشمل أيضا جاهل المقصر اللي أغضى عن التعلم مع إمكانية أن يتعلم قبل أن يأتي بالفعل. فكل من كان راكبا أمرا ومنشأ ركوبه له هو الجهالة، بوظيفته الشرعية فلا إشكال ولا ريب في أنه يشمله هذا الكلام.
نعم، من التفت وتنبه إلى أن وظيفته، وهذا يحكم به العقل، التعلم والمعرفة والفحص، وهو الملتفت في الحقيقة، لا شك ولا ريب في أن عقله يحكم بلزوم الفحص والاشتغال. فإذا ركب الأمر وهو يحتمل حرمته لجهله بأنه مفطر أو غير مفطر، فمن الصعوبة بمكان أن نرى أن هذا الشخص تشمله الروايتان، سواء رواية زرارة وأبي بصير أم رواية عبد الصمد بن بشير. لأن الملتفت إذا لم يعي الشبهة، وهي شبهة أن مثل قاعدة طمح العقاب بلا بيان تشمله حتى قبل الفحص، لا إشكال ولا ريب في أنه يوجد في حقه حكم ظاهري بلزوم الاحتياط والحال هذه. فكل من انكشف له الحكم الظاهري فضلا عن الواقع ولو على مستوى الوظيفة العقلية، فلا إشكال ولا ريب في أن كلتا الروايتين لا تشمله، وإن توهم لأول وهلة شمول رواية عبد الصمد بن بشير له فلا يبقى والحال هذه، إلا الجاهل الغافل الذي يعتقد أن هذا حلال له واقعا، والجاهل الذي يعتقد أن وظيفته ظاهرا هي الإباحة ولو كان تطبيقه خاطئا لقواعد التوسعة عقلا أو نقلا. أما المتنبه لوظيفته الظاهرية قبل الفحص وأنها أصالة الاحتياط عقلا ونقلا فلا يكون مشمولا لأي من الروايتين، فتختص حتى الرواية الثانية بمن يرى بالفعل أن ذلك حلال له، فيكون من يراه حلالا أعم ممن يراه حلالا واقعا أو يراه حلالا على مستوى القاعدة الظاهرية الجارية في حقه. أما من التفت وتردد واحتمل فضلا عن الجازم بأن الاحتياط هو وظيفته، فلا تشمله صحيحة عبد الصمد بن بشير فضلا عن موثقة زرارة وأبي بصير، لأنه لا يصدق في حقه أنه ارتكب أمرا وهو يجهل وظيفته. طبعا هناك شيء من التوقف في المسألة بالنسبة لمن لا يعلم وظيفته الظاهرية، يتردد. لكن لا إشكال ولا ريب في أن العقل والحال هذه يحكم بلزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية. وعلى هذا الأساس يتضح أن الحق فيما ذهب إليه الماتن إلى هنا نتيجة هاتين الروايتين. ولا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر الذي يعتقد أن وظيفته هي البراءة أو الإباحة. صحيح أن الفرق بينهما هو أن الجاهل المقصر يعاقب على ترك التعلم، وهو في العادة لا يعتقد أن وظيفته الإباحة، لكن لو افترضنا أنه اعتقد لخلل فكري ما اجتهادا أو تقليدا، فإن عقوبته على المقدمات وترك التعلم لا تصيره خارجا عن موضوع الروايتين وبالأخص الثانية، إذ يصدق فيه أنه يرى أن ذلك حلال له بالفعل، كما لا يخفى. نعم، تبقى في المقام نقطة أثارها الماتن في الشق الثاني من البحث، وهو الذي يعتقد أن الشيء غير مفطر جهلا كالكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. فهو جاهل بمفطريته، غير شاك في أنه غير مفطر جهلا مركبا، أو شاك ملتفت وجرى في حقه بزعمه أصالة الإباحة، لكنه يعلم أنه حرام من جهة ثانية، أي من جهة الحرمة التكليفية. فهو يعلم بالحرمة التكليفية ويجهل جهلا مركبا الحرمة الوضعية أنه مفطر مبطل للصوم. هكذا شخص هل هو مشمول للروايتين المخصصتين أو المقيدتين للقاعدة اللي ثبتت بالروايات السابقة أم لا؟ اختلف المحققون هنا. ما يدل عليه كلام الماتن هو أن الروايتين لا تشملان هذا الشخص، إذ هذا لا يرى أن ذلك حلال له، يرتكبه وهو حرام. فمقتضى التمسك بإطلاق الرواية أو الروايتين هو عدم الشمول، إذ يرتكب وهو لا يعلم أن ذلك حرام له، لا بل يرتكبه وهو يعلم أنه حرام وإن كان من غير جهة المفطرية. في المقابل هناك من منع التمسك بهذا الإطلاق، وأفاد أن ظاهر الروايتين هو الإطلاق الحيفي،
حيث المفطرية.
أحسنتم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له من حيث المفطرية، من حيث الإحرام، لا من جميع الجهات. وقد أخذ سيد المستمسك بهذه الرؤية في حين أخذ سيدنا الخوئي رضوان الله عليهما بالرؤية السابقة. والإنصاف أن المراجع إلى الروايتين لا يستطيع أن يجزم بالإطلاق بعرضه العريض، إذ الروايتان مسوقتان لبيان حيثية عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. ما مطروح بحث إنه مجامعة زوجته حلال أو حرام، هذا مفروغ منه، من الضرورة بمكان إنه يحق للإنسان أن يجامع أهله، بل مطروح من جهة الحلية والحرمة بسبب الصوم وبسبب الإحرام، يعني بسبب المفطرية وبسبب الإحرام. وكذلك الأمر في قصة لبس القميص ليس مطروحا أصلا أن الشخص يجوز له أن يلبس قميص أو لا يجوز له أن يلبس قميص، بل يرى أن لبسه في حال الإحرام حلال له أم ليس بحلال. وفي الحقيقة أي امرئ ركب أمرا بجهالتين يرتفع الأثار من حيث مؤثرية عدم العلم والجهل التي لا يعلمها، وهي كفارة الإحرام أو مبطلية الصوم أو مبطلية الإحرام. الإمام كان يرد على الحكم الوضعي وهو فساد الحج ووجوب البدنة أو ثبوتها في ذمته. والإنصاف أن ما أفاده السيد في المستمسك من أن الإطلاق في المقام حيثي في محله، فالأصح هو التأمل فيما أفاده الماتن وفيما ذهب إليه من أن العالم بالحرمة من غير الجهة لا تشمله الروايتان، بل الصحيح أن الروايتين تشملانه، إذ المطروح للبحث هنا هو أنه يرى أن ذلك حلال له من حيث الصوم ومن حيث الإحرام لا من جميع الجهات. وإن تنزلنا فالاحتياط سبيل النجاة، أما أن نجزم بالإطلاق كما جزم السيد الخوئي تبعا للماتين فإن في ذلك إشكالا وتأملا واضحا، والله العالم. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الفرع. ومما ذكرناه يتضح الكلام في التعليق على المتن، إذ استشكل بعضهم في تعميم الحكم للمقصر بحجة أنه كالعامد العالم، لكن في ذلك في تقديرنا خلطا، بين التبعة التكليفية والعقوبة وبين الأثر الوضعي المرتبط بصحة وفساد الصوم من جهة ووجوب الكفارة من جهة أخرى، إذ لم يثبت أن المقصر هو كالعامد في قاموس الشريعة من جميع الجهات. بل أقصى ما ثبت عقلا ونقلا هو تعميم التبعة بمعنى الإثم والعقوبة، للمقصر وهو يعاقب في الحقيقة على المقدمة التي أفضت إلى جهله، ولا يعاقب على تنجيز فعلي للتكليف في ظرف الجهل، إذ هذا غير محتمل وممتنع عقلا أيضا. ونكتفي بهذا القدر في بيان حيثيات المسألة، وهو كاف شاف في المقام لحل كل ما ذكره المحققون من تعاليق في هذا المجال. المسألة الأولى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.